يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى بضعتك المظلومة. لعن الله الظالمين لها والغاصبين لحقها والمنكرين لفضلها. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طبعا أنا ما كان بذهني هذا الموضوع، لكن البارحة حقيقة اطلعت على كلام صادر ممن يسمى من علماء المسلمين المعاصرين ضد الزهراء سلام الله عليها، لكن أنا راح كردة فعل طبيعية متواضعة ببساطة حولنا الموضوع الليلة على الأساس مع الإعراض عن ذكره وذكر تعليقته. أولا هو من التوافه، لا يستحق، هسه قد سموه عالم، سموه طوم مسميات مثل هذا اللي نقلت لكم مرة، أن واحد في يوم من الأيام فقر قاطع الجوع وشاف له قطة هر، أمسكه صار يروح يبيعه، ما شايف قبل قطة بعينه، لقى واحد قال له ما هذا القط؟ قال له اسمه قط هذا؟ قال له بلي. ورا شوي مشوار رايح للسوق يبيع، واحد ولا مثاني قال له ما هذا الهير؟ قال هذا اسمه هير ثاني، بعد أدى اسم ثاني، قال له بلا. ورا مشوار واحد قال له ما هذا الضيول؟ ورا مشوار واحد قال له ما هذا الخيطال؟ قال سبحان الله، يظهر أنا حطيت يدي على كنز اليوم اشتري نص الكويت به. وصل للسوق، وقف بالسوق، راد واحد يقلبه، واحد يشوفه، ماكو. صار الظهر، دقت الشمس، ماكو شيء. جاء واحد قال له عمي ايش تسوي؟ قال له اريد مشتري، انا حاطيدي على كنز. قال له لك يا كنز، العالم تروح للزراعه لغيرها تجيب مبيدات تخلص من شر هذا، من يشتري؟ بنو بحاله. التفت اليه قال قبحك الله، ما اكثر القابك واقل قيمتك. فهالنيمونه ترى هالشكل، يعني تلقي له اسماء والقاب وفضائيات مشغوله به، لكن من سيد قلبه كله صاعد نازل ما يسوى له في السين. النقطة الثانية أن تعليق تعارض عنها، لأن الكلام تافه والكلام ضحل ولا ينم إلا عن تفاهة قائله، وإلا ما يناسب مو فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ما يناسب أن يقال لأبسط النساء، لكن عافية جرأة على الله، عافية جرأة على رسول الله، وستكون خصمهم الزهراء يوم القيامة ويعضون على الأنامل من الندم إن شاء الله. أكيدا يعني أكيد، لأن يعني إحنا عقيدتنا ولله الحمد عقيدة واضحة، ما مأخوذة من مواريث اجتماعية متخلفة، وإنما مأخوذة من القرآن والسنة. المهم فصلوا على محمد وآل محمد. الآية الكريمة تقول قد خلت من قبلكم سنن، يظهر تريد أن تقول أن هناك سنن كونية، سنن إلهية الله تبارك وتعالى أجراها على الأمم، استمر بالجانب السلبي ومر بالجانب الإيجابي، ولذلك القرآن الكريم يدفعنا إلى الاطلاع على سنن الماضين، يعني قراءة التاريخ، لأن التاريخ يظهر لك الجوانب الأخلاقية للأمم. التاريخ يظهر لك أسباب سقوط بعض الأشخاص ونجاح بعض الأشخاص. بس احنا مو نشوف اكو أشخاص في التاريخ متألقة واكو أشخاص منحطة. لازم ندرس أسباب الانحطاط ولازم ندرس أسباب التألق حتى نستفيد منها. لأن عندما تقف على ظلامة آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، المفروض منا أن ندرس بعض السنن التي مرت على الأمم ونشوف موقفنا منها. مشينا على هالخط، استفدنا من تجارب الماضين، لو مشينا على نفس المنوال اللي مشوا عليه كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو دخلت أمة بني إسرائيل جحر ضب لدخلتموه. مثلا واحدة من السنن اللي يشير لها القرآن الكريم يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن. يعني هذه سنة إلهية مشت على أن لكل موسى فرعون، الحق يسايره الباطل، النور يسايره الظلام، والصراع قائم ما بينهم، مرة الفضيلة تنتصر ومرة الفضيلة تضعف وتنتصر الرذيلة. فالقرآن الكريم يقول هذه جرت من السنن، مثل ما كان مع موسى فرعون وضد موسى هامان وضد موسى قارون، كذلك هناك بعض الأشخاص كانوا ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن. سقد واحد يقول هذول الأعداء نعم موجودين، الوليد بن المغيرة المخزومي مثلا، أبو جهل أو عتبة أو شيبة، يقول لا، أكو أعداء من نفس الصف، من نفس المحيط، من نفس البيئة، من داخل المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن، يمشون وياك ويصلون خلفك ومواقف العامة بالتعبئة العامة يكونون موجودين، لكنهم أضمروا النفاق في داخلهم. فالقرآن الكريم يقول أكو موجودين، يعني أما يجي واحد يحكم عليهم كلهم بالعصمة وكلهم بالمصداقية، هذا لا، مو يمل. المجتمع دائما يتقسم إلى مؤمن، إلى كافر، إلى منافق، وهذا التيار المنافق، تيار النفاق، ترى أخطر من الكفر. ليش أخطر من الكفر؟ لأنه الكافر أنت إذا عندك قابلية لمواجهة تواجهه، ما عندك قابلية ممكن أن تعقد معه هدنة، ممكن أن تغير طريقك عن طريقه. لكن المشكلة هذا ذو الوجهين، المنافق اللي يحمل يقول بقولك ويضمر لك الشر، هذا المشكلة اللي كان يعاني منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعاني منه كل الشعوب، كل الطبقات، على مر الأزمنة، على مر الدهور. عنصر النفاق من أخطر العناصر الموجودة. هذه نقطة. السنة الثانية اللي جرت على أمة محمد صلى الله عليه وآله، كما جرت على الأمم السابقة، هي سنة اقتتال الأمم فيما بينها. هذا الزبير بن العوام يقول احنا كنا نقرأ الآية الكريمة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قريناها هواية بس ما فهمنا أننا نحن المعنيون بها، ما كنا ندري. إلى أن صارت معركة الجمل وتواجهوا المسلمين واختلف السيفان وتداخلت الخنادق وانحرفت المسارات، يلا هذيك الساعة عرفنا إحنا المعنيين. المفروض مثل ما قاتلت الأمم السابقة، الإسلام يحذرنا، القرآن الكريم يقول خلوا بالكم. شوف في أيام موسى ابن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، موسى ابن عمران من أولي العزم من أصحاب الرسالات، وأكيدا أن لكل نبي وصي، هذا شيء مسلم به. بما أن هارون عليه السلام توفي بحياة موسى، كان وصي موسى هو يوشع بن نون، يوشع بن نون وصي موسى. عاش بعد موسى ابن عمران 30 عام، كما عاش علي عليه السلام وصي محمد بعده 30 عام. هذه وحدة. اثنين، يوشع بن نون ردت له الشمس كما ردت الشمس لعلي بن أبي طالب. إذا احنا مو بصدد المقارنة، لكن بصدد هالنقطة، أن يوشع بن نون بعد رحيل موسى إلى جوار ربه، أول من أشعل عليه فتيل الحرب هي صفورة ابنة شعيب زوجة موسى بنت نبي. وانت تعرف هذه رافقة الرحلة من أولها مو من بداياتها. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال اركسوا. أو بدأت ويا من أول مراحل الرسالة، لكن دو قل لي طهرتها الرسالة، طهرتها النبوة، أثر بيها موسى ابن عمران بالجانب الأخلاقي. كل نفس بما كسبت رهينة. سقد واحد يجي يقول أن من الضرورة أن يكون ابن النبي نبي، أن يكون ابن النبي معصوم، أن تكون زوجة النبي معصومة، هذا شيء من السطحية، ترى نمط من أنماط السطحية. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. نوح من أولي العزم، زوجته بالنتيجة القرآن يقول فقيل ادخل النار مع الداخلين، ما خلصها. إذن هذه سطحية لما يجي واحد يقول هذا خوش. المهم أول ما التحق موسى بالرفيق الأعلى أشعلت فتيل الحرب وقلبت علي الناس صفورة بنت شعيب زوجة موسى على يوشع بن نون. ليش الأمة تمر بنفس السنة؟ والقرآن ينبهكم يقول لكم خلوا بالكم، اتنبهوا، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. شوفوا النتائج الإيجابية والسلبية لسلوكيات بعض الأشخاص، لأخلاقيات بعض الأشخاص، وأخذوا منها عبرة لحياتكم. أول ما آل المآل لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، أول من أشعل الفتيل الحرب عليه زوجة النبي اللي هي عائشة، وقلبت الناس بحرب الجمال ويقف، وصارت شبهة لو ما صارت شبهة، صار ضبابية لو ما صار، صار ضلال لو ما صار، واحد يدخل على أم سلمة بعد نهاية المعركة بعد الحرب خلصت ورجع للمدينة ودخل على أم سلمة، قالت له أين كنت عندما طارت القلوب؟ يعني يصير نوع من الردة، نوع من التساؤل، نوع من الإشكاليات. قالها والله أنا أول مرة صارت عندي ضبابية، اعتياد هذا ذر الرماد بالعيون والإعلام المعادي والشيء أثر على الإنسان، فأنا صارت عندي شبهة إلى وقت الزوال فانكشفت عني الغبرة ونظرت أني أنصر علي بن أبي طالب، تحولت إلى معسكر علي. ردت إليه أم سلمة رضوان الله عليها قالت حسنا فعلت، والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول القرآن مع علي، أو علي مع القرآن والقرآن مع علي. سعلي مع القرآن ما تشكل فد شيء، لأن كل واحد يقول أنا مع القرآن، لكن والقرآن مع علي، إذن هما وجودان متلازمان لا ينفع أحدهما دون الآخر. وهذا اللي يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ولما انعزلت العترة وأبعدوها دفعوها عن مقامها اللي الله افترضه، أعتقد القرآن الكريم الآن ما حل مشكلة الأمة. مو كتابنا مو واحد؟ الآن الكتاب واحد وما عليه اختلاف ولله الحمد. قد أكو غيرنا من يتهمنا بأننا نقول بتحريف القرآن، معاذ الله، نحن لا نقول، احنا عندنا روايات تقول بالتحريف لكن لا نأخذ بها، وهم كذلك عندهم روايات هم لا يأخذون بها وقع الحال يعني انصافا، وإنما كل المسلمين يجمعون على أن الكتاب هو هذا الموجود ما بين الدفتين، هالقرآن الموجود. أو اللي يريد يشوف الإتقان في علوم القرآن للسيوطي يشوف آراء المسلمين كلها عديدة، وأكو روايات بس كل الروايات تسقط وتضعف، واللي تأخذ به المسلمين عموما بأن القرآن الموجود هو هذا كتاب الله المنزل على صدر محمد صلى الله عليه وآله. لكن ما نفع الأمة من الاختلاف. المهم قالت لعلي مع القرآن والقرآن مع علي، وفعلا أمير المؤمنين لما التقى الصفان وتداخل المعسكران وقف علي عليه السلام واستدبر معسكر الجمل وأعطى وجهه لمعسكره وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر أنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. الآية الكريمة اللي تقول دول أئمة كفر بعد ما نكثوا. يكمل علي بن أبي طالب يقول والذي فلق الحبة وبرأ النسمة واصطفى محمدا صلى الله عليه وآله للنبوة ما قوتل أهل هذه الآية إلا اليوم. يعني يريد يقول أنا ترجمان القرآن، ترى الآية الكريمة تشمل هذا الموقف. إذن قتال كما أسلفنا من السنن التي جرت على الأمم الماضية هي قتال الأمة نفسها بعد رحيل نبيها، كما اقتتل صفورة زوجة موسى مع يوشع بن نون وصي موسى، كذلك اقتتل المعسكر المعروف مع علي بن أبي طالب وهو وصي بوصاية بنص النبي في عيد الغدير. من السنن التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار هي سنن الفتنة. الفتن معروفة موجودة. أحسب الناس، الناس ما قال أمة النبي ولا قال أمة موسى ولا أمة عيسى، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. مرة تكون فتنة مفردة، المال والبنون فتنة، هذه فتنة مفردة. واحد الله سبحانه وتعالى رزقه بأولاد، يصير عنده فرد نوع من الغرور، نوع من الطغيان، ممكن أولاده يقودون إلى الفتنة. على أفرض الآن لو تقرأ تاريخ الزبير بن العوام، الزبير بن العوام كان محسوب من آل البيت، يمكن عندكم تصور عنه أنه كان بالهجوم على الدار كان موجود، يعني كان ينقطع لعلي بن أبي طالب عليه السلام. وكان الزبير منا أهل البيت إلى أن ولد له عبد الله. من صار ابن عبد الله أم أسماء بنت أبي بكر وخالت عائشة صارت هالتداخلات وتأثر. وأنا أكد لك يعني أن الأم ترى تلعب دورها بالولد بتربية. ليش النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول لا ترضعوا أولادكم الحمقاء اللبن يعدي؟ يعني ممكن أنه ابنك أنت صاحب عقيدة نظيفة، صاحب عقيدة ممتازة، لكن الأم عقيدتها منحرفة أو أخلاقها منحرفة تأخذ أثرها بالولد. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن. يعني اللبن يعطي رسالة ويعطي قيمة. ولذلك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما يمر بمحمد ابن أبي بكر، محمد ابن أبي بكر كان الابن الروحي لعلي عليه السلام شهيد مصر، وعلاقته بآل البيت متينة جدا وموضع احترامنا وتقديرنا. زين هو تعرف أنت من بيئة معادية لعلي بن أبي طالب، لكن الإمام الصادق يقول لقد جاءته النجابة من أمه أسماء بنت عميس. يعني أمه صحابية جليلة محترمة، كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، تزوجها بعد استشهاد جعفر بمؤتة أبو بكر فولدت له محمد. بعدين انتقل بعد زواجها من الإمام علي صار محمد تربية علي بن أبي طالب. الإمام الصادق يقول جاءته النجابة من أمه، مو هذا الصاحب بن عباد صاحب القصيدة العصماء المعروفة، قالت فمن صاحب الدين الحنيف أجب، فقلت أحمد خير السادة الرسل، قالت فمن بعده تصف الولاء. قصيدة رائعة جدا وإحنا قرأناها في مناسبة. يمكن الصاحب بن عباد يقولون لمين تعلمت الجود؟ كان كريم الرجل، أنت يتيم وأبوك مات وهو طفل يرضع بعده، قالوا لمين تعلمت الجود؟ قال من أمي، من كنت أطلع للمدرسة تطيني درهمين، يقول لي هذا درهم إلك وهذا درهم تصدق به أو أعن به بعض زملائك المحتاجين اللي يشوف عليهم الحاجة عاونهم، لا تصير أناني، لا تريد النعمة بس إلك. زرعة بنفسه نوع من الجود وبقت هذه الصفة والسمة ما شوية على طريقه. شاهد الزبير بن العوام كان مع آل البيت، من إجا ابنه صار له فتنة لو مصار فتنة، موقف بالمعسكر المعادي وقاتل علي بن أبي طالب وذكر أمير المؤمنين يا زبير أحببتني بالحجاز وأبغضتني بالعراق فما حدا مما بدا، أذكركم موقف دخلت عليكما أنت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتبسمت في وجهي فقال لك أتحبه؟ قلت ولم لا وهو ابن خالي؟ فقال لك النبي أما أنك ستقاتله وأنت ظالم له. متذكر يعني بعد أكثر من هذا أعطيك حجة؟ قال ذكرتني ما أنسانيه الدهر ورجع واعتزل القتال. يرد علي ابنه يقول له أنت جبنت، رأيت سيوف آل أبي طالب طوال حداده وجبنت، وانت هو رجل من مصاليت الحروب. ورجع فعلا حاصر الرأس وأخذ صولة على معسكر الإمام علي سلام الله عليه. يا سبحان الله، علي بن أبي طالب قدر احنا نتعامل وياه فعلا، يعني احنا وين ظلمه؟ حتى انا جعفر من اقيم علي بن ابي طالب واتكلم عنه فضائياتنا متكلمين، ترى نتكلم علي بقدرنا لا بقدر علي بن ابي طالب، ولا هذا الرجل فرد نموذج خاص، يعني فرد نمط خاص. يصيح على جيشه، يأمر جيشه يقولهم افرجوا له انه محرج، وكانه يعرف الحوار اللي حصل بينه وبين ابنه. فالولد صار فتنه. احيانا المال يكون فتنه. قارون كان خوش ادمي، تعرف من يقرا التوراه يسموه الحنون، صوته يشد يخلي الواحد يتامل. شلون تهسه من يقرا واحد القران، من تسمع لك بعض القنوات القرانيه، اكو قنوات خاصه بالقران الكريم، من تسمع الصوت وتسمع الخشوع وتسمع الواقف، تسمع التنوين وتسمع المد وتسمع حركات القرانيه تمام، يعجبك القاري. لكن من تشوف نفسيته الخسيسه ونفسه الوضيعه ووجهه نظره بفاطمه الزهراء ووجهه نظره بآل البيت، تبغض حتى اللي يقوله هو مهما يكون يقوله. لأن أنت لما تتكلم عن فاطمة الزهراء بهذا الكلام الضحل، إذا كانت فاطمة من الصحابة فالصحابة على وجهة نظرك أنه مميزين ومحترمين. إذا كانت فاطمة الزهراء، إذا أنت تحترم آل الصحابة إذا كنت تحترمها، وإذا تحترم آل البيت، فاطمة الزهراء من أعمدة البيت النبوي كنت تحترمهم، وإذا عندك أخلاق وقيم عربية فعليك أن تترفع وتتأثر بلغة القرآن. القرآن الكريم دائما يترفع عن الكلمات النابية، مو تشوفها حتى بالتشريع، حتى بالتشريع من يريد يشرع شيء، يعني من يريد يشرع شيء من قبل أن يتماس، موش يعبر عن شيء معين عن المعاشرة، يقول من قبل أن يتماس، ما يريد يصرح بالتصريح. فالمفروض أنت تربية القرآن مثل هذا اللي عند كنيسة. أخواني بلز أحمد دنوا شوي حتى الباب ينسد. اللهم عجل فرج وليك القائم. هذا اللي عنده كنيسة ويومية واحد مضايق بيها، عصفور طير يعني طير كبير، يومية واقف فوق الناقوس، الناقوس حديد وهذا يكون يدق بي ويطلع صوت، أجلكم الله هذا يترك فضلاته يعني دروقه ووضعه على الناقوس. فتعب هذا يومية صاعد وفرشة ويفرش ويمسح، جاب له لحمة بعير وحطها بخمرة أجلكم الله وحطها فوق، اجى هذا اللقلق أكل منها، من أكل منها سكر أثرت بالخمرة طاح، فطاح أمسك هذا الدي صاحب الراهب صاحب الكنيسة، قال له تدري ليش أنا حطيت لك الخمرة؟ عمي أنا ما ردكت لك بس أرد أسألك سؤال، أنت من يوم اللي يعني إذا أنت مسلم المفروض ما تشرب خمر، وإذا أنت يهودي ما تأكل لحم البعير، وإذا أنت نصراني ما تضرك على الكنيسة، إذا أنت دين ما عندك يعني. فأنت لما تمس بمقام فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، إذا كنت تقدس الصحابة فهي من أول الصحابة، لأنه إحنا جايين الآن بموقفها مع النبي. فاطمة أم أبيها، فالأم يعني الأصل يعني الامتداد الطبيعي للنبوة، وعاشت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تضم الجراحة تغسل همومه، أخذت موقف خديجة، يعني الله عوضها بفاطمة عن خديجة. وإذا كنت من آل البيت أو تحترم آل البيت ففاطمة من أعمدة البيت النبوي. إذا أنت من يا ملة يعني منين من تتجاوز على فاطمة بالكلام النابي الذي لا يليق بأتفه النساء أجلكم الله. المهم فالفتنة مرة تكون فتنة، قلت لك هذا قارون كان يسموه الحنون، مجرد صارت عنده أموال انحرف لما انحرف، مثل ذاك المسكين اللي كان يحضر الصلاة عند النبي وما تفوت صلاة جمعة ولا تفوت صلاة جماعة، يسمع الوحي وبعد غطري على أول ما تنزل الآية تطرف سمعه، اجى للنبي شكال الفقر، قال له أريد لبنك شويهات من الصدقات تطيني من الغنائم فتشي الطاخة من شويهات، بارك الله بيهن، فأعطى النبي أكيد المبروك، الله بارك بيهن، ضاقت المدينة بغنمه، طلع برا بنى بيوت شعر مثل شلون الآن أصحاب الأغنام الرعاة اللي بالبادية، فاتت علي بعد لا عاد يسمع صلاة ولا يحضر جمعة ولا جماعة ولا كل شيء. نزلت آية الزكاة نفس موضوع قارون. قارون نزلت آية الزكاة على موسى، بعث على بني إسرائيل قال لهم هذا يريد يأخذ ضرائب من أموالكم، تعالوا نشتغل بالضد منه، وانقلب رئيس على عقب قارون. هذا نفس الحال، إجا جاب الزكاة سأل قال يا باكو آية الزكاة نزلت، والنبي قال ابدأوا بصاحبنا لأن هاي فلوسنا ومالاتنا ذني، فأكيد من يطرح يحفز الآخرين. قال دروح تشوف البادية خلي يطوك وأنا آخر واحد، من ترجع مر بي أخذ حصتك. أم راح الرجل أخذ فره، وبعدين رجع علي قال له أعد علي حديثك، أعد عليه حديث الزكاة والنصب وعند هذا. قال والله ما أراها إلا الجزية التي تأخذ من الكافرين من المشركين، أنا مسلم أنا شنو أعطيك وما أعطى زكاة. فمرة تكون الفتنة فردية مثل ما قلنا المال والبنون، مرة تكون الفتنة جماعية مثل فتنة الشجرة الملعونة. مو القرآن الكريم يقول فتنة والشجرة الملعونة، كل المفسرين يقولون أن الآية الكريمة تشير لبني أمية، وما كانت الرؤية التي يعني رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمنام، لأنه ترى الرؤية المنام منام النبوة، منام الأنبياء، منام الأولياء، منام الصالحين، مو مثل مناماتنا إحنا. أحد يتعرض أحيانا لكثير من المشاكل البدنية، ممكن يشوف يصير عدة مرة أحيانا فالرؤية ما يترتب عليها أثر، بعضهم يشوف هلوسة، بعضهم ضوضاء، لكن النبوة لا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أرى في المنام، مو إبراهيم شاف منام أنه يذبح إسماعيل ورتب أثر على هذا المنام لأنه نبي. فالرؤية اللي شافها النبي أن قردة وخنازير ينزون على منبره الشريف، وبقى يقول من بعد هذه الرؤية ما رؤية ضاحكا أبدا. ليش؟ هذه الرسالة وهذه امتدادها، هذا وضعها وجذورها، أخيرا يستحوذون على الأمة على أمر الأمة. فعلا قردة وخنازير، ألا عللاني قبل أن نتفرق، وهات اسقني كأسا شرابا مروقا، لقد كاد ضوء الصبح أن يفضح الدجى، وكاد قميص الليل أن يتمزق. ويمشي على أربعة على إيدين ورجلين ويقول أنا بدنا اهدوني للكعبة، ويعلق لنا على رقبته، ويجرد الشاعر من ملابسه، ويقبل حتى المذاكير من قرن لا قدم، ويصلي صلاة الفجر أربع ركع، ويقرأ بعد سورة الفاتحة علق القلب الربابة بعد نفس. هذا تاريخي يعني، أنا هذا اللي أحترمه الآن، هاي الرموز اللي أسمى باسمها مدارس وأسمى باسمها شوارع. أنت شايف الاحتقار للأمة والامتهان شلون؟ أسماء باسمها مدارس باسمها شوارع ومعالم من معالم الأمة، ومسلسلات تلفزيونية نسخر بيها بشهر رمضان بدل العبادة وبدل الطاعة وبدل التبتل إلى الله، نقرأ تاريخ هذا الضحالة وتاريخ الخمرة تسكم الأنوف وأصوات الغانيات والجواري يصدح نصف الليل. والقرآن الكريم يقول المفروض الأولياء وأولياء الأمور كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم مو شفتوها. يمكن هاي اللي ما نسميها مصيرة نطلابية كلها هوسم، وليجت قناة فضائية وهي الشيطان مصافحة، شايفيها الشباب يجوز. قال له أريد منك فتشي شيطاني، قال له أريد منك تخلي المسلمين يكونوا يرقصون للصبح اللي. قال له مالك شو، روح نام انت، لا زال احنا موجودين، شنو اللي تريده من عندنا نسوي لك اياه. وفعلا لو تدخل الآن إلى قنوات الإسلامية وتشوف مسلسلاتها اللي أنتم على موعد معنا في شهر رمضان، على من؟ على دين، على قيم، على الصحيفة السجادية، على رسالة الحقوق، على شروحات نهج البلاغة، على حقوق الإنسان واحترام الغير والمال، الاحترام المال العام لا وحقك كله، على التفاهات وعلى هيك تاريخ. إذن هذه فتنة عامة تتعرض لها الأمة، وهذه الفتنة أنا شفت السيوط بالدر المنثور وصاحب حلية الأولياء اثنين هم يروون الرواية، واللي يريد يشوفها بالسيوط موجودة، يقول يرويها عن عمر ابن الخطاب، يقول دخل علي ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو التقاني وأنا أرى الغضب في وجهه، فأخذ بلحيتي وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فقلت ما الخبر يا رسول الله؟ قال لقد جاءني جبرائيل آنفا وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فقلت يا جبرائيل ما الخبر على ماذا؟ قال إن أمتك ستفتتن من بعدك بقليل وليس بكثير، يعني مو على مدى 1400 سنة، وراك بمجرد أن تلتحق بالرفيق الأعلى. قلت يا جبرائيل فتنة كفر أم فتنة ضلال؟ مو فرق، مرة واحد ضلال، ترى ضلال إخواني للعلم، يعني ليش أقول لك الضلال أهون؟ لأن الضلال مرة عمدا مرة سهوا مرة جهلا، وكل واحد إلى حكم، كل واحد إلى طريقة، هذا الضلال. فقال له فتنة كفر أم فتنة ضلال؟ فقال لي جبرائيل كل سيكون، هب فتنة كفر أم فتنة ضلال. قلت أخي جبرائيل وكيف يفتنون وأنا مخلف فيهم كتاب الله، أنا تارك فيهم القرآن؟ قال بلى بكتاب الله يفتنون. أنت شايف هسه من يتعاركون اثنين مسلمين، دول يمكن شايفين تبالكم دولتين يتعارك المسلمين، من دول يرحون ضحايا ومن دول يرحون شنو؟ هم ضحايا مو شي، ضحية هذه الدولة. من يأبنوا يكتبون من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، والدولة الثانية هم تكتب ولا تحسبن الذين ياهو الشهيد وياهو الجنة وياهو النار. إذن بكتاب الله يفتنون، الفتنة تصير كل واحد يفسر القرآن بمزاجه، كل واحد يفسر القرآن بذوقه، وعلى هذا الأساس تبدأ الفتنة، فتنة الضلال. أنت هسه فتنة الضلال قد تقول لي لا الأمة محمية، غيرنا يعني سموه أنت غيرنا يقول الأمة محمية من هذه الفتنة. صحيح أكو سنن إلهية، قد خلت سنن من قبل، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، يقول هذه مو منها، لأن الأمة محال أن تجتمع على ضلال، اجتمعت الأمة على صلاح. اعطيني نص قرآني أو حديث نبوي شريف ينص على عصمة الأمة من الضلال أو على حماية الأمة من هذا الضلال، أكو عندنا وثيقة أمن؟ أنا أقول لك حتى للأمانة أخاف غايبة عن ذهنك، أكو وثيقة واحدة بها صك تأمين يؤمن الأمة على حمايتها من الضلال، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم، لكن هذا الكتاب انكتب، هذا كان وثيقة أمان، هذا كان النبي يستهدف منه أن يجنب الأمة السقوط بالانحدار الذي سقطت به الأمم من فتنة الضلال يحميها، لن تضلوا بعدي أبدا. الحزب القرشي ما قبل، الحزب القرشي عارض ومنعوا كتابة الكتاب، والقرآن الكريم يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة. بعدين آخر الآية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن حصل الضلال لو ما حصل؟ يعني حاله الحزب القرشي منع كتابة الكتاب، وهذا اللي نسميها احنا رزية يوم الخميس. اول ما وقع الضلال واول ظلامة، او لا كل الظلامات حتى تكون الفكرة واضحة الى يومنا هذا، مو احنا بيننا وبين النبوة 1433 اليوم للهجرة، اش اكو ظلامة مرت واكو انحراف خطير واش اكو فرد نوع من التداخل اللي حصل او دماء سفكت او اعراض انتهكت، هذا الموقف هاي الظلامة تمثل لها حجر الزاوية، صح لو غلط اقول، هذه لو ما حاصل الموقف لكان امر الامة يتجنب من الضلال. نبي جاي يعطيني صك امان، يعني رسول الله يقول انا اعطيك امان من الضلال، فضل اكتب هذا الكتاب التزم به، الأمة ما ظلمت كما ظلت الأمم وانمنع. إذن هذا المنع يشكل حجر الزاوية، أو أول ما ابتدأ بفاطمة سلام الله عليها. بس كل المؤرخين أنا اللي أطلع عليهم سواء من الأمة من المسلم من الإمامية أو من جمهور المسلمين يقولون أن علاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفاطمة الزهراء علاقة خاصة تختلف عن علاقة الأب بابنته، بس أخو إحنا ندري أن الدين يدفع بهذا الاتجاه. من رزق ببنت وأدبها وأحسن تأديبها وأسبغ عليها من نعم الله كانت له سترا من النار يوم القيامة. من فرح أنثى بينه وبينها حرمة فرحه الله يوم القيامة. أكو مواقف كثيرة الإسلام يدفع لها، لكن علاقة النبي مع الزهراء علاقة تختلف، مو بالجو. فاليوم نزلت الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم لموعدهم أجمعين. مؤرخين يقولون النبي أخذ يبكي 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 بكاء مرة، ما اجترأ واحد من المسلمين أن يكلمه أو يفاتحه. وين؟ قالوا أقرب الناس إلى نفسه فاطمة الزهراء اللي يتكلم عن هذا العتل الزنيم التافه، أقرب الناس إلى قلب رسول الله هي فاطمة الزهراء. سلمان المحمد يقول راح الرسول طرق الباب على فاطمة، فتحت الباب قالوا لها هذا الخبر والنبي يبكي وشي، فاشتملت بشملة بالية قد خيطت بسعف النخل من 12 مكان. تسمع، خيطت بسعف النخل، بها عيوب مخيطة بسعف النخل من 12 مكان. يطلع يشوف سلمان المحمدي ينادي وحزناه، كسرى وقيصر يرفل بالذهب والفضة والحرير وابنة محمد عظيم الإنسانية تلبس عباءة شملة قد خيطت من 12 مكان. وصل الخبر لفاطمة وهي عند النبي، قالوا يا رسول الله هكذا يقول سلمان، فالتفتت لأبيها قالت والذي بعثك بالحق نبيا، منذ تزوجنا أنا وعلي لا نملك إلا جلد كبش نعلف عليه بعيرنا في النهار ونفرشه لننام عليه في الليل. صلت حتى ورم القدم وانتفخ الساقان. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج به إلى السماء قد ما كان عايش في ظروف غير طبيعية، ظروف استثنائية، وكانت ضبابية وكان ظلام وكان عدوان والمسلمين كانوا ضعاف ما عندهم ذيك القابلية، كلهم المستضعفين اللي آمنوا بالنبي، أما أصحاب القوة وأصحاب الطول وأصحاب المال كانوا ضد الإسلام. وبعدين النبي ماتت خديجة، مات أبو طالب رضوان الله عليهما، فصار عدة مثل شون اللي خسارة فادحة حسب ما عامل حزن، والنبي يترقب من بعيد ليرى إيماضات تحمل الأمل والبشرى من وراء هذه السحب الكثيفة. السماء صارت شوية تعززة تعطي فرد معنوي وثقل، صارت مسألة المعراج، عرج به إلى السماء. أول ما عرج به إلى السماء قدم له من ثمار الجنة فأكل فانعقدت نطفة فاطمة. ترى كل المؤرخين، مو بس احنا، كل المؤرخين من يرجعوا إلى ولادات فاطمة يمرون بهذا الموقف، فانعقدت نطفة فاطمة. ولذلك من أسماء فاطمة سلام الله عليها الحوراء الإنسية، كلما اشتقت لرائحة الجنة شممت عرف الزهراء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب أرجوك هذه المرأة اللي تكون بها المستوى من العفة وبها المستوى من العبادة وبها المستوى من الزهد بها المستوى من التبتل، ممكن أن تطلب فدك طمعا بالمال طمعا بالجاه طمعا بالربح؟ لا، طلبت فدك لإحقاق الحق، لإحقاق الحق، لأن القرآن الكريم عندما نزل الوحي بقوله تعالى وآتي ذا القربى حقه، ما الخبر يا جبرائيل؟ قال أعطي فدك لفاطمة عوضا لما أنفقته أمها خديجة لرسالة السماء، وهذا بأمر السماء. طيب نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه شنو؟ ما تركناه صدقة. تدري من أول من كذب هذا الحديث؟ منه أول من كذب هذا الحديث؟ مو إحنا، أول من كذب هذا الحديث قائله. ليه؟ لأنه أوصى بأن يدفن في بيت رسول الله بعد الاستئذان من عائشة. طيب الاستئذان منين يكون؟ من المالك أو الولي أو الوكيل، مو دول الثلاث اللي ممكن منهم الإذن؟ طيب إذا النبي ما تركناه صدقة، إذا هذا مما تركه النبي مو هالشكل، فهذا لعامة المسلمين. فبأي صفة تستأذن عائشة لدفن والثاني على نفس الملوال؟ خذوني على باب عائشة واستأذنوها، دخلوا عليها قالوا هذا فلان، فأطرقت عائشة ثم قالت ادخلوا. طيب باب استئذان هذا تكذيب، لما تركناه صدقة. ليش؟ لأنه لو ما تركناه صدقة لكان هذا من أخوه، ما يصير يعني فدك صدقة ما تركنا، هذا مما تركه النبي. لو تقرأ الآن ترجع إلى أمهات الكتب عند الجمهور، اقرأ بشكل استثنائي بعيد عن موضوع الزهراء، يلفت نظرك فرد شيء، اقرأ عن تاريخ عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز يقرون عنه فرد شيء، يكتبون عنه شيء، من ضمن ما يكتبوه يلفت نظرك شيء، يقول أن عمر بن عبد العزيز أول غلام ردها عمر بن عبد العزيز هو رد فدك لآل علي لولدي فاطمة. شنو هاي الظلامة؟ ما عندنا ظلامة، لأنه ما تركه النبي صدقة، وسحبت يد فاطمة الزهراء لأن هذا صدقة أصبح لعامة المسلمين. طيب ليش هذا سموه ظلامة وأرده عمر بن عبد العزيز لأنه رجل كان عادل كان كذا يتسم بصفات فلان وفلان ورد فدك لآل علي من ولد فاطمة؟ ليش؟ إذن فعلا هي ظلامة، لأنه أول ما لأنه إذا ما تركناه كان صدقة. طيب أخذ معاوية وزع أثلاث، ثلث أعطى لولده يزيد وثلث أعطى هو. من يمر المؤرخ ويقول ليش أول غلامة؟ يقول استحوذ علي معاوية أعطى ثلث لولده يزيد وأعطى ثلث لعمر ابن عثمان ابن عفان وأعطى ثلث لمروان ابن الحكم، ثم صفى كل فدك لمروان بعد أن آلت له الخلافة وهبه لولده عبد العزيز ابن مروان، وعبد العزيز أورثه لولده عمر بن عبد العزيز، فعمر رد تلك الظلامة لولد علي من فاطمة. إذن ظلامة. فإذن فاطمة الزهراء سلام الله عليها بهذا المقام لا يمكن أن تطالب بفدك من أجل النخيلات، وإنما من أجل إحقاق الحق. ثم لنفرض أن فاطمة الزهراء طالبت بهذا الموقف، وحتى إذا طلبت كلامها حجة لو مو حجة، كلام فاطمة الزهراء حجة. لسه أنا البارحة كنت أسمع واحد غير هذا يتكلم عن الإمام الحجة سلام الله عليه، بس مو وقته، يتكلم عن الإمام الحجة في مجلس محضر، شلون محضر نحن نجلس وما قاعدين، واحد من علمائهم يتكلم معروف عندكم العالمهم معروف يعني على مستوى واسع، يقولهم الإمام إذا موجود من أمه؟ سألهم قلهم من أمه؟ واحد يقول حكيمة، حكيمة بنت الإمام الجواد عمة الإمام العسكري، منو بينا قال أن حكيمة أم المهدي؟ بربك حتى أسأل أطفالنا الصبية الصغار، أكو فد يوم واحد سمع من متكلمين أننا نقول أن حكيمة أم الإمام المهدي؟ حكيمة بنت الإمام الجواد، يعني شبيكم الغسلتوا يعني ساعدت العجبوا مو مشوية، خلي حجتكم قلب تمشي، يعني تمشي بليل تمشي بنهار تمشي بظلام تمشي بضبابية. يقولوا مسألوا أمة ما يعرفوها، بينما من تسألهم عن الحسين أنا مو يمال الموضوع تدري لي غسل منه شنو، يقولهم اسمو يم الإمام، اسألهم عن الإمام الحسين يقول لك أبو كان فارس الفرسان بطل الشجعان ما أدري شنو، أو أمة ما شاء الله شي يسموها أمة، يلتفت على الحضور ما يعرف أمة، أم الحسين ما يعرف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حقيقة تتألم يعني تتألم علي مو على الزهراء، تتألم علي. لا لا هو يروي، أنا سأشوفك روايات هو نفسه يروي في رواياته في كتبه عن النبي صلى الله عليه، الذهبي تعرفون عنه الذهبي تلميذ ابن تيمية، الذهبي في ميزان الاعتدال يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أول من يدخل علي الجنة فاطمة بنت محمد. ربك إذا أول ما تدخل الجنة ويجي الشيخ فلان هذا اللي يقول من هي مو تلزم لبابها تقول له ما أعرفك موشي خلي يدبر وضعه هناك خلي يشوف لمكان. هو يروي يعني مو إحنا يعني رواياته. إذن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حتى إذا طلبت قولها حجة. ليش قولها حجة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فاطمة يغضبني ما أغضبها ويرضيني ما أرضاها. طيب بس احنا انتوا سامعين يعني مليئة من الحكي بس هو قلت لك هاي ردة فعل مو اسمح لي بيها يعني. فاطمة يغضبني ما أغضبها ويرضيني ما أرضاها. من اللي يروي هذا؟ والله أرد أشوف الكليني بالكافي يروي المفيد بالإرشاد يروي فرد واحد؟ لا، هذا يقول البخاري بالجزء الرابع صفحة 210. وقريب من هذا الكلام النسائي في فضائل الصحابة صفحة 78، وصحيح مسلم بالجزء السابع، ومسند أحمد بالجزء الرابع، وسنن ابن ماجه بالجزء الأول، وسنن أبي داود بالجزء الأول، والترمذي بالجزء الخامس، والصفحات والمصادر موجودة. طيب إذا كل صحاحة تقول عن النبي يرضيني ما يرضي فاطمة ويغضبني ما أغضبها، هذا كلامك يرضي فاطمة الزهراء؟ إذن أنت عقبتك سودة. يعني قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. السبعة يرضين ما يرضيها النبي جوز ممكن أبوها ويتعاطف معها، لكن المشكلة اللي شلون يخرجوها؟ إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، هاي شلون سد الباب؟ الله تبارك وتعالى يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. وهذه الروايات أيضا مو بس عندنا، حتى في ما احنا بعد ما قمنا نحتج ترى حتى بقول الإمام جعفر بن محمد الصادق. انت ملاحظ ولا؟ يعني من تحتج بقول المعصوم يرد عليك، لكن من تحتج بقول مروان بن الحكم يؤخذ. بس عمي ما يخالف، يعني خلينا نسلم جدلا ان الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. المستدرك على الصحيحين بالجزء الثالث. تعرف الحاكم النيسابوري اللي عالج كل الروايات اللي سقطوها مسلم والبخاري على اعتبار انها لا تمت، يعني نسوها مع شروطهم، خلينا نقول نسوها، يعني ما نسي الظن. فالرجل المستدرك على الصحيحين صحح تلك الروايات على شرط الشيخين. والمعجم الكبير للطبراني بالجزء الاول، ومجمع الزوائد بالجزء التاسع، وميزان الاعتدال للذهبي بالجزء الثاني، وابن حجر بالإصابة بالجزء الثامن، وتهذيب التهذيب، وذخائر العقبة، وكنز العمال، والكامل لابن الأثير، وتاريخ دمشق، شجيب لك بعد. يعني أن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. إذن أنا لما أقف عند فاطمة الزهراء باحترام بتبجيل بتقدير، أنا مو ماخذ المسألة من موروث حضاري أو موروث اجتماعي أو طلعت للدنيا لقيت أمي تحب فاطمة الزهراء، وإنما أخذت بعنق الآيات القرآنية والروايات المستفيضة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفضل فاطمة الزهراء. ولذلك تشوف صارت صب على فاطمة لأنها قمة الهرم، إذا انضربت قمة الهرم ضعفت كل العقائد الموجودة بالجانب الثاني. فصبت المصائب على فاطمة، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أول ما بدأت المعصية وبدأ الانحراف بفاطمة الزهراء عليها السلام، صبت عليها المصائب. اللي تقول ترى هالبيتين مو لسان حال، البيتين هي تقول النفس مروية عنها عندما أخذ علي بن أبي طالب من الدار، وهذه وصايا معروفة. الوصايا المعروفة حتى بعض الروايات تتألم، والله يقول علي بن أبي طالب كان جالس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدثه بما هو كائن عليه فيما بعد من الأمة، قال هذا يكون وتصبر 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 إلى أن وصل، قال له وتعصر فاطمة بين الحائط والبعض وتصبر، قال أصبر يا رسول الله؟ قال بلى وتصبر، قال أصبر يا رسول الله؟ قال بلى تصبر. الرواية تقول قام علي ثلاث مرات ثم قعد وقال يا رسول الله أنا عندي طلب واحد، أن فاطمة بين الحائط والباب ليكون تنادي يا علي، أخاف إذا نادت يا علي ما أقدر، يعني أخاف أخلف الموعد. ولذلك تسمع فاطمة الزهراء تنادي فض إليك سنديني، أكو اتفاق مسبق وإلا ما ممكن تستنجد بفضة وعلي في الدار. فض إليك سنديني. أخذ علي بن أبي طالب، فاطمة دماءها تشقب بيدها حسن وحسين، وهي تارة تقوم وتارة تقع. سلمان المحمد يقول جاني عمار بن ياسر قال هذا علي بن أبي طالب، يعني الأمة هيك تقف أمام عظمائها، هذا الجزاء للعظماء. وإذا بأمير المؤمنين يلتفت قال عم يا سلمان دعني وأدرك فاطمة. غير المفروض يقول لي خلي بالك منها رجعها، لكن شوف النفس الكبيرة شوف القلب الكبير اللي ما يحمل الحقد حتى لألد خصومه. قال يا عم يا سلمان دعني وأدرك فاطمة وقل لها إن أباك بعث رحمة فلا تكوني سببا بهلاك الأمة. يعني فاطمة لو كشفت الغطاء عن رأسها لقلبت عاليها سافلها. يقول جئت إليها قلت يا سيدتي يا أم الحسن يا أم الحسين إن عليا يقول إن أباك بعث رحمة فلا تكوني سببا بهلاك الأمة. قالت عم يا سلمان غصبوا حقي صبار أسقطوا جنيني صبرت كسروا ضلعي صبرت والله لا أصبر حتى يرجع ابن عمي علي. ثم عطفت إلى قبر رسول الله أخذت قبضة من تراب القبر شمتها وهي تردد هذه الأبيات ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا أبويا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي أبو يا أمر على عبد ضربني أبو يا أمر على عبد ضربني ومن ضربت للقاع ذبني أبويا من الناس ما واحد حشمني ولا انكسر قلبه ولا رحمني من غاب نورك يا ولينا أبويا هجمت رواية الشرع علينا أبويا إجانا الصهايك وشياطين بديهم حطبهم شايلين أبويا من شافني من شافني المشرك بدين رد له سطر عيني بيمين بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها. يا الله إخواني هاي ليالي مباركة ليالي الدعاء وإحنا أهل حاجات وأصحاب حاجات وأكو حتى من خارج المجلس يوصون بالحاجات. نسأل الله أن يتقبل عملكم ويستجيب دعاءكم ويشفي مرضاكم ويجعلكم من المدركين لليلة القدر بحرمة فاطمة الزهراء على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب ويكشف السوء. يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف كرب المكروبين يا غياث المستغيثين. اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم ونتوسل إليك بفاطمة وأبيها وبعليا وبنيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشفي كل مريض اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه اللهم سد فقرنا بغناك غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اجعلنا من المدركين والموفقين لليلة القدر اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية. المؤسسين تقبل اللهم أعمالهم بأحسن قبولك، واجعلوا ذخرا لهم يوم القيامة، وإلى أماتهم وعمات الحاضرين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.